يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم. سلام على قمر الحسين في كربلاء من بوابة القلب ومن نافذة المودة والحب، إطلالة على هالة القمر. الحلقة التاسعة. سلام عليكم. هذا هو الجزء الثاني من العنوان الثالث من مجموعة العناوين التي أتحدث عنها في هذا البرنامج. آيات من القرآن يتلألأ منها نور العباس صلوات الله وسلامه عليه. مر الحديث في الحلقة الماضية في النموذج الأول، سورة الفاتحة، وفي مركز السورة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. من هنا يتلألأ نور العباس، ومر الكلام مفصلا. النموذج الثاني في سورة مريم في افتتاحها بعد البسملة، كاف ها يا عين صاد، يتلألأ نور العباس في حرف العين، ومر الكلام في هذا المضمون في الحلقة المتقدمة، لا أعيد ما تقدم من حديث. النموذج الثالث والذي سأتناوله في حلقتنا هذه، أذهب بكم إلى سورة سبأ وإلى الآية الثامنة بعد العاشرة بعد البسملة. وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. من هذه الآية يتلألأ نور العباس واضحا وواضحا جدا. قد تقولون كيف ذلك؟ فهذا ما أنا بصدده. مثلما قلت قبل قليل، إنها الآية الثامنة بعد العاشرة بعد البسملة من سورة سبأ. وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. هذه الآية بحسب السياق اللفظي في المصحف جاءت في تفاصيل قصة سبأ. السورة أساسا عنوانها سبأ، إنها سورة سبأ. في الآية الخامسة بعد العاشرة بعد البسملة من هذه السورة، لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل، ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير، سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا، وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق، إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. هذه هي الآيات من سورة سبأ، بدأت من الآية الخامسة بعد العاشرة وانتهت بحسب ما قرأت عليكم، وإلا فالآيات مستمرة، وانتهت عند الآية التاسعة بعد العاشرة. لا أريد أن أحدثكم عن قصة سبأ، فسبأ واقعة لها تفصيل تاريخي جاء مذكورا في كتب التاريخ وحتى في أحاديث أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. قصة سبأ في اليمن ولها تفاصيلها، وأنا لست بصدد الحديث عن هذه القصة. الآية هذه جاءت في سياق آيات قصة سبأ، وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير، سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. في بداية حديثي سأتناول ما جاء من أحاديث العترة الطاهرة في بيان مضمون هذه الآية بحسب تأويلها، والتأويل هو المعنى الحقيقي للكتاب الكريم، فإن الكتاب الكريم حين يعرض قصة لقوم أو لأمة مرت هو لا يريد أن يؤرخ لها، فما القرآن بكتاب تاريخ، وإنما يؤتى بها للاعتبار أو يؤتى بها مثالا أو يؤتى بها للتذكير، والغاية المقصودة هو ما يرتبط بواقعنا وبحياتنا، ما يرتبط بأحوال أمة النبي صلى الله عليه وآله. هناك التنزيل وهناك التأويل. التنزيل قاتل عليه رسول الله وطويت تلك المرحلة حينما بدأت بدايات مرحلة التأويل، ونقطة الانطلاق كانت في بيعة الغدير. ومن هنا اشترط رسول الله علينا أن نأخذ التفسير من علي فقط، حيث بدأت مرحلة التأويل التي قال عنها رسول الله مخاطبا أمير المؤمنين من أنك ستقاتلهم على التأويل. فما كان في الجمل وما كان في صفين وما كان في النهروان إنها مصادق واضحة لقتال أمير المؤمنين على التأويل. بعبارة موجزة، الذين لا يقبلون التأويل هم من نفس تلك المجموعات. حتى لو لم تكن نيتهم هي هذه، على أرض الواقع هم على نفس منهج تلك المجموعات. أمير المؤمنين قاتل على التأويل. نعود إلى أحاديثهم، وهي أحاديث التأويل وما يعلم تأويله، كما يقول القرآن عن نفسه: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، وهم يقولون نحن الراسخون في العلم ونحن الذين نعلم تأويله. تلك كلماتهم واضحة جلية صريحة. هذا هو الجزء السادس من تفسير البرهان، الذي جمع فيه سيد هاشم البحراني ما استطاع أن يجمعه من الأحاديث التفسيرية التي وردت عن محمد وآل محمد صلوات الله عليهم في تأويل كتابه. الجزء السادس تفسير البرهان، منشورات مؤسسة الأعلم، بيروت، لبنان، صفحة 330، حيث تأتي الآيات التي تلوتها على مسامعكم قبل قليل. آيتنا هي الآية 18 بعد البسملة من سورة سبأ: وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. ما يرتبط بالشأن التاريخي هو أمر قد وقع، تفاصيله موكولة إلى مرحلة التنزيل. الاعتبار الدقيق والتفصيلي موكول إلى مرحلة التأويل. في صفحة 334 الحديث العاشر عن أبي حمزة الثمالي، سيد هاشم البحراني ينقله عن كتاب الاحتجاج للطبرسي، وهو غير الطبرسي مؤلف كتاب مجمع البيان في تفسير القرآن، هذا غيره. عن أبي حمزة الثمالي قال: دخل قاض من قضاة أهل الكوفة، يعني من المخالفين، لأن الشيعة لا يمتهنون القضاء عند بني أمية ولا عند العباسيين. الزمان زمان بني أمية، لأن الرواية منقولة عن إمامنا السجاد صلوات الله عليه. أبو حمزة الثمالي يقول: دخل قاض من قضاة أهل الكوفة على علي بن الحسين فقال له: جعلني الله فداك، أخبرني عن قول الله عز وجل: وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير، سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. قال له إمامنا السجاد يقول لهذا القاضي الذي هو من قضاة أهل الكوفة، قال له: ما تقول الناس فيها قبلكم بالعراق؟ ما تقول الناس فيها؟ عامة الناس وهم المخالفون، لأن الشيعة قليلون. ما تقول الناس فيها قبلكم بالعراق؟ فقال: يقولون إنها مكة، باعتبار أن الآية تتحدث عن قرى مباركة، وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها. فقال: وهل رأيت السرقة في موضع أكثر منه بمكة؟ ما هم السراق كثر في موسم الحج. الإمام يقصد هذا. الآية هكذا تقول: وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير، سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. الآية فيها أمران. الأمر الأول: هناك نوعان من القرى، وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها، هذه القرى المباركة، قرى ظاهرة، هذا نوع ثاني من القرى. فهناك قرى مباركة وهناك قرى ظاهرة. وقدرنا فيها السير، هذا السير أين قدر؟ قدر في القرى الظاهرة. وقدرنا فيها السير باعتبار أن الضمير يعود على الأقرب. وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير، سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. قال له: ما تقول الناس فيها قبلكم بالعراق؟ فقال: يقولون إنها مكة. إنهم نظروا إلى الآية بإجمالها، فقال: وهل رأيت السرقة في موضع أكثر منه بمكة؟ قال: فما هو إذن؟ قال: إنما عنا الرجال، هذه القرى رجال، القرى المباركة رجال والقرى الظاهرة رجال، إنما عنا الرجال. قال: وأين ذلك في كتاب الله؟ هل هناك من دلالة تدل على أن هذا المصطلح، مصطلح القرى القرية، يستعمل في الرجال؟ فقال: أو ما تسمع إلى قوله عز وجل: وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله الذين عتوا عن أمر ربهم ورسلهم الرجال، ما هي القرية بنخيلها وأشجارها وأنهارها وآبارها وبيوتها وحيطانها؟ وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله وقال وتلك القرى أهلكناهم أفكان الإهلاك للبيوت وللنخيل والأشجار، وقال واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها أفيسأل القرية والعير أو الرجال، العير القافلة. قال وتلا عليه آيات في هذا المعنى، قال جعلنا فداك فمن هم؟ قال نحن هم. الإمام السجاد يقول نحن هم. وقوله سيروا فيها ليالي وأياما آمنين، قال آمنين من الزيخ. رواية فيها شرح للأمان من الزيخ، الحديث التاسع صفحة 334. ربما هذا الكلام هو تتمة لنفس الرواية، وربما هي رواية أخرى، لأن الحديث أيضا منقول عن أبي حمزة الثمالي عن إمامنا السجاد. إمامنا السجاد قال آمنين من الزيخ، أي فيما يقتبسون منهم من آل محمد من العلم في الدنيا والدين، فإن العلم المأخوذ من آل محمد إنه علم مأمون. الإمام هنا أجاب بالإجمال، قاض من قضاة الكوفة يدخل على إمامنا السجاد ويسأل عن الآية، الإمام بين بالإجمال من أن القرى رجال، لكنه لم يفصل القرى التي باركنا فيها من هم والقرى الظاهرة من هم. هناك مرتبتان، هناك قرى مباركة وهناك قرى ظاهرة، والإمام بين من أن الحركة الآمنة هي في أجواء العلم المأخوذ منهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هذا عن إمامنا السجاد. عن إمامنا الباقر صفحة 335 الحديث الحادي عشر أيضا عن أبي حمزة الثمالي قال أتى الحسن البصري، إمام من أئمة المخالفين، أتى الحسن البصري أبا جعفر إمامنا الباقر، قال يا أبا جعفر ألا أسألك عن أشياء من كتاب الله؟ فقال له أبو جعفر ألست فقيه أهل البصرة؟ قال قد يقال ذلك. فقال له أبو جعفر هل بالبصرة أحد تأخذ عنه؟ قال لا. قال فجميع أهل البصرة يأخذون عنك؟ قال نعم. فقال أبو جعفر سبحان الله، لقد تقلدت عظيما من الأمر، بلغني عنك أمر فما أدري أكذلك أنت أم يكذب عليك؟ قال ما هو؟ قال زعموا أنك تقول إن الله خلق العباد وفوض إليهم أمورهم. قال فسكت الحسن، يعني الحسن البصري، فقال إمامنا الباقر، فقال أرأيت من قال الله له في كتابه إنك آمن، هل عليه خوف بعد هذا القول؟ فقال الحسن لا. فانتهت عقيدة الحسني بكلمة واحدة من إمامنا الباقر وثبت بطلانها. أرأيت من قال الله له في كتابه إنك آمن؟ فإن الله لم يفوض الأمر إلى العبد، لو قال له إنك آمن هل يستطيع العبد بعد ذلك أن يغير هذه العاقبة؟ أرأيت من قال الله له في كتابه إنك آمن هل عليه خوف بعد هذا القول؟ فقال الحسن لا. فقال أبو جعفر إني أعرض عليك آية وأنهي إليك خطابا ولا أحسبك إلا وقد فسرته على غير وجهه، ورجائي أن تلتفت إلى كلمة فسرته، فهذا تفسير والتفسير هو التأويل عند آل محمد، لا كما يفرق المخالفون ويفرق علماؤنا أيضا مفسرون ومراجعنا الكرام وفقا لذوق النواصب. إني أعرض عليك آية وأنهي إليك خطابا ولا أحسبك إلا وقد فسرته على غير وجهه، فإن كنت فعلت ذلك فقد هلكت وأهلكت. فقال له ما هو؟ فقال أرأيت الله حيث يقول وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. يا حسن بلغني أنك أفتيت الناس فقلت هي مكة. وقال أبو جعفر فهل يقطع على من حج مكة، أي يقطع الطريق؟ وهل يخاف أهل مكة؟ وهل تذهب أموالهم إما بقطع الطريق أو بالسرقة؟ قال بلى. قال فمتى يكونون آمنين؟ فإن الآيات تتحدث عن أنهم يكونون آمنين. سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. إمامنا الباقر يستمر في حديثه بل فينا ضرب الله الأمثال في القرآن فنحن القرى التي بارك الله فيها، وذلك قول الله عز وجل فمن أقر بفضلنا حيث أمرهم الله أن يأتونا، فقال وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها، أي جعلنا بينهم وبين شيعتهم، بينهم بين آل محمد وبين شيعتهم القرى التي باركنا فيها جعلنا قرى ظاهرة. والقرى الظاهرة الرسل، الرسل من قبلنا من قبل آل محمد إلى شيعتنا، والقرى الظاهرة الرسل والنقلة عنا إلى شيعتنا وفقهاء شيعتنا إلى شيعتنا. فهناك قرى مباركة آل محمد وهناك القرى الظاهرة إنهم فقهاء آل محمد، هناك قرى مباركة وهناك قرى ظاهرة، وهذا هو الذي تتحدث عنه كلمات المعصومين بشكل واضح في مجموعة من الأحاديث الشريفة. وقوله تعالى وقدرنا فيها السير، فالسير مثل للعلم، سيروا فيها ليالي وأياما مثل لما يسير من العلم في الليالي والأيام عنا إليهم في الحلال والحرام والفرائض والأحكام، آمنين فيها إذا أخذوا من معدنها الذي أمروا أن يأخذوا منه، آمنين من الشك والضلال. والنقلة من الحرام إلى الحلال، لأنهم أخذوا العلم ممن وجب لهم أخذهم إياه عنهم بالمعرفة، لأنهم أهل ميراث العلم من آدم إلى حيث انتهوا، ذرية مصطفاة بعضها من بعض، فلم ينتهي الأمر إليكم بل إلينا انتهى، يخاطب الحسن البصري، ونحن تلك الذرية المصطفاة، لا أنت ولا أشباهك يا حسن. فلو قلت لك حين ادعيت ما ليس لك وليس إليك يا جاهل أهل البصرة، لم أقل فيك إلا ما علمت منك وظهر لي عنك، وإياك أن تقول بالتفويض، فإن الله عز وجل لم يفوض الأمر إلى خلقه وهنا منه وضعفا، ولا أجبرهم على معاصيه ظلما، إنما هو أمر بين أمرين. الإمام هنا يقول للحسن البصري رغم ما له من المنزلة عند المخالفين يا جاهل أهل البصرة، وهذا الكلام ينطبق على مراجعنا وعلى مفسرينا وعلى علمائنا إن لم يأخذوا العلم من آل محمد، إنهم جهال ما هم بفقهاء، إذا لم يأخذوا الفقه من آل محمد حالهم حال الحسن البصري. يا حسن، فلو قلت لك حين ادعيت ما ليس لك وليس إليك يا جاهل أهل البصرة، لم أقل فيك إلا ما علمت منك وظهر لي عنك. أنتقل بكم إلى حديث آخر من أحاديث العترة الطاهرة. الحديث الثامن، صفحة 333، عن عبد الله بن سنان عن إمامنا الصادق: دخل الحسن البصري على محمد بن علي على إمامنا الباقر ربما مرة ثانية، فإنه يذهب إلى الحج والإمام الباقر موجود هناك أيضا في موسم الحج، فقال له: يا أخا أهل البصرة، بلغني أنك فسرت آية من كتاب الله على غير ما أنزلت، فإن كنت فعلت فقد هلكت واستهلكت. قال: وما هي؟ جعلت فداك. قال: قول الله عز وجل: وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. ويحك، كيف يجعل الله لقوم أمانا ومتاعهم يسرق بمكة والمدينة وما بينهما، وربما أخذ عبدا وقتل وفاتت نفسه، يعني انتقل من هذه الدنيا انتقل إلى عالم القبر، ثم مكث مليا، ثم أومأ بيده إلى صدره الإمام الباقر وقال: نحن القرى التي بارك الله فيها. قال: جعلت فداك، أوجدت هذا في كتاب الله أن القرى رجال؟ قال: نعم. قوله عز وجل: وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا. فمن العاتي على الله عز وجل؟ فمن العاتي على الله عز وجل، الحيطان أم البيوت أم الرجال؟ فقال: الرجال. ثم قال: جعلت فداك، زدني. قال: قوله عز وجل في سورة يوسف: واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها. لمن أمروه أن يسأل، القرية والعير أم الرجال؟ فقال: جعلت فداك، فأخبرني عن القرى الظاهرة. قال: هم شيعتنا، يعني العلماء منهم. أين تضعون العباس؟ العباس هو القرية الأكثر أمانا، هو القرية الأعظم في هذه القرى الظاهرة. حين يتحدث أئمتنا عن علماء شيعتهم، عن علماء شيعتهم بنظرهم، بنظر الأئمة، عن العباس وأمثال العباس، لا عن مراجعنا الذين يكرعون في الفكر الناصبي. ما نحن ما عندنا في حوزتنا العلمية من شيء التي تسمى بالحوزة العلمية إلا وهو مأخوذ من النواصب. العلماء الذين يتحدثون عنهم إنهم يتحدثون عن أمثال العباس، عن أمثال عقيلة بني هاشم. هؤلاء هم القرى الظاهرة بالمعنى الحقيقي. إن وجد من أصحاب الأئمة أمثال سلمان، أمثال زكريا ابن آدم الذي وصفه إمامنا الرضا بأنه المأمون على الدين والدنيا، فهذا في درجة من درجات القرى الظاهرة التي تتحدث عنها الآية: وأن نسير فيها ليالي وأياما آمنين. إنه زكريا ابن آدم المأمون على الدين والدنيا. أين نجد في زماننا عالما مرجعا فقيها في العالم الشيعي موصوفا بهذه الأوصاف؟ بالنسبة لي لا أعرف أحدا، قد أكون مخطئا، لكنني لا أعرف أحدا في زماننا هذا يمكن أن يوصف بنفس الوصف الذي وصف به إمامنا الرضا زكريا ابن آدم. لا شأن لي بهذا الموضوع، أريد أن أستمر معكم كي أثبت لكم حقيقة كلامي هذا أيضا. فقال: جعلت فداك، فأخبرني عن القرى الظاهرة. قال: هم شيعتنا، يعني العلماء منه. هذه الرواية قد تكون جزءا مكملا للرواية التي تقدمت والتي نقلها إلينا أبو حمزة الثمالي عن إمامنا الباقر، فنقل هناك جزءا من حوار إمامنا الباقر مع الحسن البصري، وهنا في هذه الرواية التي نقلها عبد الله ابن سنان عن إمامنا الصادق نقل جزءا تكميليا مكملا لنفس الحوار، وربما يكون الحسن البصري قد التقى بالإمام الباقر أكثر من مرة، وهذا ما هو بمستبعد. ليس مهما أن تكون هذه الرواية جزءا مكملا للرواية السابقة، أو أن هذه الرواية تتحدث عن لقاء ثان. المهم هنا تأويل الآية عند آل محمد، فالآية صارت واضحة وهي الآية 18 من سورة سبأ: وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها، القرى المباركة آل محمد، جعلنا قرى ظاهرة. القرى الظاهرة هم الوسائط فيما بين محمد وآل محمد وبين شيعتهم. من هنا يتلألأ نور العباس إنه القرية الآمنة، القرية الأكثر أمانا، سيروا فيها على بركة صاحب الأمر ليالي وأياما آمنين. أعود إلى أحاديث العترة الطاهرة. وأذهب بكم إلى حديث آخر من أحاديثهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، والرواية هذه ينقلها السيد هاشم البحراني عن الكافي الشريف عن الجزء 8 من كتاب الكافي الشريف لشيخنا الكليني عن زيد الشحام قال: دخل قتادة ابن دعامة شخصية بارزة في الوسط المخالف لأهل البيت، يعدونه من المحدثين، من المفسرين الكبار، من علمائهم، من فقهائهم. زيد الشحام يقول: دخل قتادة ابن دعامة على أبي جعفر على إمامنا الباقر، فقال إمامنا الباقر: يا قتادة، أنت فقيه أهل البصرة؟ فقال: هكذا يزعمون. فقال أبو جعفر: بلغني أنك تفسر القرآن. وبالمناسبة قتادة هذا من مصادر التفسير في كتب مراجعنا، لو رجعتم إلى التبيان، إلى مجمع البيان، وإلى سائر تفاسير علماء الشيعة، إما أن ينقل عنه بالتصريح مثل ما فعل الطوسي في التبيان والطبرسي في مجمع البيان، وإما أن ينقل آراءه وأقواله عن الطوسي وعن الطبرسي وعن غيرهما. فالتفتوا إلى هذه القضية من أن الإمام الباقر يعده جاهلا لا علم له، ومراجع الشيعة ينقلون عنه، ينقلون عنه لا لمناقشته وإنما لتبني آرائه، دونكم تفسير التبيان للطوسي ودونكم تفسير مجمع البيان، أشهر تفاسير مراجع الشيعة التي يعتمد عليها المراجع المعاصرون. دخل قتادة ابن دعامة على أبي جعفر فقال: يا قتادة، أنت فقيه أهل البصرة؟ فقال: هكذا يزعمون. فقال أبو جعفر: بلغني أنك تفسر القرآن. قال له قتادة: نعم. فقال له أبو جعفر: بعلم تفسره أم بجهل؟ قال: لا، بعلم. فقال له أبو جعفر: فإن كنت تفسره بعلم فأنت أنت، يعني فأنت أنت العالم المفرد المميز، وأنا أسألك. قال قتادة: سل. قال: أخبرني عن قول الله عز وجل في سبأ وقدرنا فيها السيرة سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. فقال قتادة: ذلك من خرج من بيته بزاد وراحلة وكراء حلال يريد هذا البيت، كان آمنا حتى يرجع إلى أهله. فقال أبو جعفر: يريد هذا البيت، يعني المسجد الحرام. فقال أبو جعفر: أنشدك بالله يا قتادة، هل تعلم أنه قد يخرج الرجل من بيته بزاد حلال وراحلة وكراء حلال؟ الكراء يعني أجرة السفر. يريد هذا البيت فيقطع عليه الطريق فتذهب نفقته ويضرب مع ذلك ضربة فيها اجتياحه، فيها هلاكه، فيها اجتياحه، فيها هلاكه أو خسرانه لكل شيء. قال قتادة: اللهم نعم. فقال أبو جعفر: ويحك يا قتادة، إن كنت إنما فسرت القرآن من تلقاء نفسك فقد هلكت وأهلكت، وإن كنت قد أخذته من الرجال فقد هلكت وأهلكت. ويحك يا قتادة، ذلك من خرج من بيته بزاد وراحلة وكراء حلال يروم هذا البيت عارفا بحقنا يهوانا قلبه، كما قال الله عز وجل: فاجعل أفئدة من الناس، بحسب قراءة المصحف تهوي إليهم، بحسب قراءة العترة تهوى إليهم، وهي القراءة الصحيحة التي تنسجم مع المضمون. نعم، نحن في التلاوة نقرأ بقراءة النواصب لأن الأئمة أمرونا بذلك، لكن في التفسير نقرأ بقراءة العترة الطاهرة. فاجعل أفئدة من الناس تهوى إليهم، ولم يعني البيت، فيقول إليه، ما قال اجعل أفئدة من الناس تهوى إليه إلى البيت، وبقراءتهم الناصبية تهوي إليه، ولم يعني البيت، فيقول إليه. فنحن والله دعوة إبراهيم التي من هوانا قلبه قبلت حجته، قبلت حجته، قبلت حجته، وإلا فلا. يا قتادة، فإذا كان كذلك كان آمنا من عذاب جهنم يوم القيامة، إنه أمان الآخرة ما هو بأمان الدنيا. قال قتادة: لا جرم، والله لا فسرتها إلا هكذا. فقال أبو جعفر: إنما يعرف القرآن من خوطب به. أعتقد القضية واضحة، هناك مصطلحات مهمة جاءت في هذه الروايات. مصطلح التفسير، إنما أؤكد على هذا لأنني سأحتاج هذه الملاحظة وهذه النقطة حينما سأقرأ من كتب مراجعنا المشحونة بالضلال البعيدة عن آل محمد. صفحة 336، الحديث 12، والسيد هاشم البحراني ينقل هنا عن كتاب الاحتجاج لشيخنا الطبرسي عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، من أنه قال لأبي حنيفة الذي يعبر عن بالإمام الأعظم، إن إمامنا الصادق قال لأبي حنيفة لما دخل عليه، قال: من أنت؟ قال: أبو حنيفة. قال مفتي أهل العراق؟ قال نعم. قال بما تفتيهم؟ قال بكتاب الله. قال وإنك لعالم بكتاب الله. ناسخه ومنسوخه ومحكمه ومتشابهه. قال نعم. قال فأخبرني عن قول الله عز وجل وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين، أي موضع هو؟ قال أبو حنيفة ما بين مكة والمدينة. فالتفت أبو عبد الله إلى جلسائه وقال نشدتكم بالله، هل تسيرون بين مكة والمدينة ولا تأمنون على دمائكم من القتل ولا على أموالكم من السرق؟ فقالوا اللهم نعم. فقال أبو عبد الله ويحك يا أبا حنيفة، إن الله لا يقول إلا حقا، فإن الله يقول سيروا فيها ليالي وأياما آمنين، وهؤلاء الناس يسيرون بين مكة والمدينة وهم يخافون على دمائهم وأموالهم. أخبرني عن قول الله عز وجل ومن دخله كان آمنا، أي موضع هو؟ قال ذلك بيت الله الحرام. فالتفت أبو عبد الله إلى جلسائه وقال نشدتكم بالله، هل تعلمون أن عبد الله ابن الزبير وسعيد ابن جبير دخلاه فلم يأمنا القتل؟ عبد الله قتل في نفس المسجد، وسعيد ابن جبير بعد ذلك قتله الحجاج، وعبد الله أيضا قتله الحجاج. فعبد الله مثال للذي قتل في نفس المسجد، وسعيد ابن جبير مثال للذي قتل خارج المسجد مع أنه كان قد ذهب إلى المسجد مرارا، باعتبار أن الآية تقول ومن دخله كان آمنا. فالتفت أبو عبد الله إلى جلسائه وقال نشدتكم بالله، هل تعلمون أن عبد الله ابن الزبير وسعيد ابن جبير دخلاه فلم يأمنا القتل؟ قالوا اللهم نعم. فقال أبو عبد الله ويحك يا أبا حنيفة، إن الله لا يقول إلا حقا. فقال أبو حنيفة ليس لي علم بكتاب الله، إنما أنا صاحب قياس. والحديث طويل، بعد ذلك إمامنا الصادق يناقشه في قياساته الباطلة. ونذهب إلى حديث آخر، صفحة 333. عن إمامنا الرضا، هو الحديث السابع بحسب التسلسل في هذا الجزء من تفسير البرهان. عن إمامنا الرضا حدثني أبي موسى، إنه إمامنا الكاظم، عن أبيه جعفر، إنه إمامنا الصادق، قال دخل على أبي بعض من يفسر القرآن فقال له أنت فلان؟ وسماه باسمه. قال نعم. فقال أنت الذي تفسر القرآن؟ قال نعم. قال فكيف تفسر هذه الآية وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين؟ قال هذه بين مكة ومنى. فقال له أبو عبد الله أيكون في هذا الموضع خوف وقطع، يعني قطع طريق؟ فقال له أبو عبد الله أيكون في هذا الموضع خوف وقطع، يعني قطع طريق؟ قال نعم. قال فموضع يقول الله عز وجل آمن يكون فيه خوف وقطع، قال فما هو؟ قال ذاك نحن أهل البيت، قد سماكم الله أناسا وسمانا قرى. قال جعلت فداك، أوجدت هذا في كتاب الله أن القرى رجال؟ قال أبو عبد الله أليس الله تعالى يقول واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها، فللجدران والحيطان السؤال أم للناس؟ وقال تعالى وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا. فلمن العذاب، للرجال أم للجدران والحيطان؟ ويبدو من التفاصيل أن الحادثة مع شخص آخر غير الأشخاص الذين مر ذكرهم في الروايات المتقدمة. أخذكم إلى حديث آخر، توقيع من قبل إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه، صفحة 332، هو الحديث الخامس. روى ذلك الشيخ الطوسي في غيبته عن محمد بن صالح الهمداني قال كتبت إلى صاحب الزمان إن أهل بيتي يؤذونني ويقرعونني بالحديث الذي روي عن آبائك. فمحمد ابن صالح الهمداني هو من نواب إمام زماننا في الغيبة الصغرى، إمام زماننا كان له عدد كثير من النواب، الأربعة المشهورون هم الكبار، كان هناك غيرهم من النواب، من نوابه من وكلائه ليس مهما التعبير. حين أقول من نوابه ينوب عن في أمر من الأمور، حتى السفراء الأربعة ما كانوا ينوبون عن الإمام الحجة نيابة مطلقة، لو كانوا ينوبون عن الإمام الحجة نيابة مطلقة لما كانوا يرسلون الرسائل إلى الإمام ويأتون بالأجوبة من الإمام. ولذا فلا توجد نيابة مطلقة عن الإمام الحجة إن كان ذلك في زمان الغيبة الصغرى أو في زمان الغيبة الكبرى. لو كانوا ينوبون نيابة مطلقة السفراء الأربعة لما كانوا يحملون الأموال إلى الإمام الحجة، لما كانوا يحملون التواقيع من قبل الإمام للإجابة على بعض المسائل الجزئية والجزئية جدا، فما كانوا يتصدون للإجابة عليها. فحين أقول من نواب إمام زماننا في الشأن الذي عينه الإمام أن ينوب فيه، عن محمد بن صالح الهمداني قال كتبت إلى صاحب الزمان إن أهل بيتي يؤذونني ويقرعونني بالحديث الذي روي عن آبائك أنهم قالوا خدامنا وقوامنا شرار خلق الله. فكتب ويحكم ما تقرؤون ما قال الله تعالى وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة فنحن والله القرى التي بارك الله فيها وأنتم الذين تنوبون عنا وأنتم القرى الظاهرة. القضية واضحة وصريحة وبينة، هناك قرى مباركة إنهم آل محمد، وهناك قرى ظاهرة إنهم الوسائط فيما بين محمد وآل محمد وبين شيعتهم، وهؤلاء مراتبهم كثيرة جدا. قطعا أبو الفضل سيكون على رأس القائمة، إنه القرية الظاهرة الأكثر أمانا، ولذا نخاطبه في زيارته: فمعكم معكم، لو لم يكن الأمان أكيدا مع العباس صلوات الله وسلامه عليه لما خاطبناه هكذا: فمعكم معكم. أعود إلى هذه الفقرة من زيارته الشريفة، ولكنني أذهب بكم إلى فاصل. كثيرون يقترحون علي، ينصحونني، يوجهون لي انتقادا، يعيبون أسلوبي ليس مهما. كثيرون يقولون: لماذا تنتقد مراجع الشيعة ومفسريهم وعلماءهم؟ أفليس الأفضل أن تطرح ما عندك من دون أن تنتقد هؤلاء؟ كيف تتبين الحقائق؟ البعض يقول: لقد عرفنا من كثرة كلامك أن منهجهم بعيد عن أهل البيت، أنت عرفته، فهل أنني مشتغل لك فقط؟ أنت عرفت هذا. وكثيرون لم يعرفوا. لا أريد أن أطيل في الحديث، لكنني أقول لكل هؤلاء إن كانوا ينتقدون، إن كانوا ينصحون، إن كانوا يقترحون، إن كانوا يعيبون، أقول إنكم تعانون من جهل، مع احترامي لكم، من جهل في سيرة العترة الطاهرة وما عرضته من أحاديث تبين المصدر الذي أخذت منه منهجي. تلاحظون إصرار الأئمة على كشف الحقيقة المخالفة لهم ومواجهة المفسرين الذين يفسرون القرآن بمنهج مخالف للعترة الطاهرة. وما وصلت إلينا كل الأحاديث، وإنني ما قرأت عليكم كل ما جاء بهذا الصدد. هناك حوادث كثيرة على نفس هذا السياق، لو رجعتم إلى الأحاديث التفسيرية التي بأيدينا، فإن أئمتنا صلوات الله عليهم في مواطن كثيرة يتصرفون بنفس هذه الطريقة، يتعاملون مع المنهج الذي يفسر القرآن بطريقة مخالفة للعترة الطاهرة، يتعاملون بنفس هذا الأسلوب لكشف الحقيقة ولوضع النقاط على الحروف وللتشخيص من هو الذي يستطيع أن يفسر القرآن ومن هو الضال المضل من الجهة العلمية. إنني هنا لا أتحدث عن الجانب العقائدي حين أتحدث عن الضلال، إنه الضلال العلمي. ضلال في تفسير القرآن، مثل ما قال إمامنا الباقر يخاطب الحسن البصري الذي يقال عنه عالم أهل البصرة، قال له: أنت جاهل أهل البصرة، ما أنت بعالم أهل البصرة. وهذا هو المعنى الذي يتكرر في أحاديث العترة الطاهرة: إنا لا نعد الفقيه منكم، الخطاب موجه إلى الشيعة، إنا لا نعده فقيها إلا أن يكون كذا وكذا. أنتم تعدونه مرجعا، أنتم تعدونه فقيها في نظر الإمام الحجة، لا هو بفقيه ولا هو بمرجع، ولا هم يحزنون. ما هو دليلكم على أن المرجع الذي تعدونه مرجعا، على أن الفقيه الذي تعدونه فقيها هو فقيه ومرجع بنظر الإمام الحجة؟ ما هو دليلكم على ذلك؟ ولا واحد منكم يملك أي دليل على الإطلاق. ولذا دائما أقول إننا نحترم مراجعنا لأنهم مراجع الشيعة، ما هم بمراجع أهل البيت، لا علاقة لهم بأهل البيت حتى يثبتوا لنا ذلك بالأدلة الصريحة الواضحة. أبرز صفة عند أهل البيت الفصاحة، وبحمد الله مراجعنا ومفسرونا وفقهاؤنا لا يملكون هذه الصفة. أبرز صفة في علماء آل محمد أن يفسروا القرآن بحسب ميثاق بيعة الغدير، بحسب منهج علي وآل علي، والحال مراجعنا لا يفسرون القرآن إلا بحسب منهج قتادة والحسن البصري. راجعوا تفسير الطوسي والطبرسي، وعلى هذين التفسيرين تشققت وتفرعت سائر تفاسير مراجعنا الكرام. ما هي الحقيقة؟ هي هذه: من دون قشور، من دون رتوش، ومن دون مجاملات، ومن دون أكاذيب. عرضت عليكم مجموعة من الأحاديث الشريفة، هذه المجموعة تحدثنا من أن التفسير هو التأويل، وما يعلم تأويله وما يعلم تفسيره، التفسير هو التأويل، مثل ما قال إمامنا الباقر من أن القرآن لا يعرفه إلا من خطب به. فالتفسير هو التأويل والتأويل هو التفسير. التفريق فيما بينهما جاءنا من النواصب، ولذا اعتمده علماؤنا الماضون رضوان الله تعالى عليهم والباقون أطال الله أعمارهم، قطعا ليس بسوء نية، وإنما بسبب صنميتهم لأساتذتهم ولأجيال المراجع المتقدمين، وبسبب جهلهم المركب، وبسبب عدم اطلاعهم الواسع على حديث العترة الطاهرة، وبسبب اقتناعهم بقذارات علم الرجال الناصبي، وقذارات علم الكلام الناصبي، وقذارات علم الأصول الناصبي، وقذارات قواعد التفسير التي جاءوا بها من أعداء آل محمد. لاحظتم هذه المجموعة من الأحاديث والروايات تنبئنا أولا عن أن الآية 18 من سورة سبأ تتحدث عن قرى مباركة هم آل محمد، وعن قرى ظاهرة هم الوسائط فيما بينهم وبين شيعتهم، وعن سير آمن، وبحسب الروايات المتقدمة الذكر فإن الحديث هنا عن العلم المأمون، ولا يكون العلم مأمونا وآمنا إلا إذا أخذ من العيون الصافية، من عيون محمد وآل محمد. سيرة الأئمة واضحة في مواجهة المنهج المخالف بحسب ما تسنح به الظروف. ولاحظتم كيف يتكلمون مع رموز القوم ومع علمائهم، وهذا الأمر يجري مع كل شخص يخالف منهج أهل البيت إن كان من النواصب أو كان من الشيعة، الأمر هو هو. المشكلة ليس أن يكون هذا الشخص شيعيا بحسب الانتماء الاجتماعي أو يكون هذا الشخص سنيا بحسب الانتماء الاجتماعي، وإنما ما هي المنهجية التي يتبعها، وما هو المصدر العلمي الذي يستند إليه، وما هي المعلومة التي يعتقد بصحتها أو عدم صحتها. المشكلة هنا، وفي هذه القضية لا يوجد فارق بين أن يكون الإنسان شيعيا ينتمي إلى المجتمع الشيعي وبين أن يكون الإنسان سنيا ينتمي إلى المجتمع السني، ومن هنا القضية واحدة والحكم واحد وأسلوب التعامل هو هو، مثلما طرح الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ما طرحوا. ولاحظتم من أن الروايات بدأت من إمامنا السجاد إلى إمامنا الباقر إلى إمامنا الصادق إلى إمامنا الكاظم والرضا، حيث نقل لنا إمامنا الرضا عن إمامنا الكاظم عن إمامنا الصادق. والقضية لم تقف عند شخص واحد بعينه، فهناك الكلام عن قاض من قضاة الكوفة، هذا الذي حاوره إمامنا السجاد، وهناك الحديث عن الحسن البصري إمام كبير عند المخالفين، وعن قتادة ابن دعامة مفسر كبير من مفسري المخالفين، وعن أبي حنيفة، وعن غير هؤلاء ممن لم تذكر أسماؤهم وإنما ذكرت أوصافهم، وما كل الأحاديث وصلت إلينا. هذه نماذج من أحاديث العترة التي تنبئنا عن الطريقة وعن الأسلوب الذي كان عليه أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. بعد هذه البيانات أخذكم إلى تفاسير مراجعنا البعيدة تمام البعد عن آل محمد. هذا هو تفسير التبيان للشيخ الطوسي مؤسس الحوزة العلمية في النجف، إنه شيخ الطائفة. لا زال العلماء وطلاب العلم الديني في النجف لا زالوا يدرسون في بيته الذي جعل مسجدا وسمي بمسجد الطوسي. هذا هو تفسير التبيان، وهذا هو الجزء الثامن، وهذه الطبعة منشورات ذوي القربى، إنها الطبعة الأولى 1431 هجري قمري. نذهب إلى سورة سبأ، وجاءت الآية مذكورة: وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين، صفحة 385. ويبدأ الشيخ الطوسي يتحدث في بيان هذه الآية والتي قبلها والتي بعدها، ما جاء مذكورا هو فيما يرتبط في الجهة التاريخية، ونقل كل ذلك عن المخالفين، لم ينقل حتى هذه التفاصيل عن أحاديث العترة الطاهرة التي بينت لنا الواقعة التاريخية، مثل ما جاء في تفسير القمي أنا لا أريد أن أناقش كل صغيرة وكبيرة، حتى المعلومات التاريخية لم ينقلها عن أهل البيت، نقلها عن المخالفين. صفحة 388، ثم بين تعالى أنه جعل بين سبأ وبين القرى التي بارك فيها، قال قتادة ومجاهد هي قرى الشام إلى آخره. فها هو يفسر القرآن نقلا عن قتادة، هذا الذي حاوره إمامنا الباقر وبين جهله كي نتجنبه ونتجنب منهجه البعيد عن الهدى. هؤلاء مراجعنا الكرام، الحوادث التاريخية نقلوها عن المخالفين، أما ما جاء في حديث العترة، هذه المجموعة الوفيرة من الأحاديث التي تخبرنا عن أن القرى المباركة آل محمد، وأن القرى الظاهرة هي الوسائط فيما بينهم وبين أشياعهم، لا عين ولا أثر من كل هذا الحديث. كل الذي نقله نقله عن المخالفين. هذا هو تفسير التبيان للشيخ الطوسي رضوان الله تعالى عليه. إن لم تصدقوني راجعوا الكتاب بأنفسكم. هذا هو تفسير التبيان. وبعد التبيان مجمع البيان للطبرسي. إنها أمهات التفسير عند مراجع الشيعة، وهذا هو المجلد الثامن، مؤسسة الأعلم للمطبوعات، بيروت لبنان، صفحة 206، جاء ذكر الآية التي نحن بصددها، وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها. الحديث عن سبأ وعن الواقع التاريخي من صفحة 206، وإلى صفحة 212، لم يشر لا من قريب ولا من بعيد إلى ما جاء عن العترة الطاهرة في تأويل هذه الآية، ونقل المضامين التي نقلها الشيخ الطوسي في التبيان عن المخالفين. الكلام هو هو، ما موجود في هذا الكتاب. نحن نتحدث عن هذه الآية، عن الآية الثامنة بعد العاشرة بعد البسملة من سورة سبأ. التفسير كله هكذا، وتفسير التبيان كله هكذا، ولكنني بصدد هذه الآية. أما تفسير الميزان، وهذا هو الجزء 16، وهذه الطبعة طبعة دار الكتب الإسلامية، وهذه الصفحة صفحة 383، حيث أورد مجموعة من آيات سورة سبأ، من بينها الآية التي نحن بصددها، ثم تحدث عن تفسيرها في صفحة 388، واستمر الكلام إلى صفحة 389. لا من قريب ولا من بعيد تحدث هنا عما جاء عن العترة الطاهرة، نفس الكلام الذي يتحدث به المخالفون في تفاسيرهم، بل نفس العبارات ينقلها من دون أن يشير إلى أن هذه العبائر قد نقلها عن تفاسير المخالفين. لو رجعتم إلى تفاسير المخالفين لوجدتم العبائر نفسها. في صفحة 390، على طريقته يعقد بحثا روائيا بعد تفسيره للآيات، وهو يأتي بالدرجة الثانية من جهة القيمة العلمية بحسب منهجية السيد الطباطبائي صاحب تفسير الميزان. في البحث الروائي نقل أحاديث، البعض منها عن العترة الطاهرة والبعض منها عن المخالفين، ولم ينقل نصا من النصوص التي قرأت كثيرا منها بين أيديكم قبل قليل، لكنه في صفحة 392 يقول: أقول وورد في عدة من الروايات أن القرى التي بارك الله فيها هم أهل بيت النبي، والقرى الظاهرة هم الوسائط بينهم وبين الناس من حملة أحاديثهم وغيرهم. ماذا يعلق السيد الطباطبائي؟ يقول: وهو من بطن القرآن وليس من التفسير في شيء، هراؤه وهراء المخالفين هو من التفسير. لذلك أكدت عليكم من أن كلمة تفسير يفسر كانت واضحة في أحاديث العترة الطاهرة. هذا المرجع الكبير يقول من أن المضمون الذي تحدثت عنه تلكم الروايات وهو من بطن القرآن وليس من التفسير في شيء. أحاديث أهل البيت ليست من التفسير في شيء، وهراؤه هو وهراء المخالفين الذين ينقل عنهم هو هذا التفسير. ما هو هذا؟ تفسير الميزان، أهم التفاسير الشيعية في عصرنا الحاضر، والجميع ينقلون عنه ويأخذون منه. عرضت بين أيديكم تفسير التبيان، مجمع البيان، وهذا الميزان، وهذا التفسير الكاشف، وهو من المصادر التي يعتمد عليها خطباء المنبر أمثال الشيخ الوائلي والذين هم على مدرسته من تلامذته ومن الذين يقلدون طريقته في الخطابة بحسب توصيات المرجعية العليا في النجف الأشرف. هذا هو التفسير الكاشف. شيخ محمد جواد مغنية، محمد جواد مغنية أو مغنية، وهذا هو الجزء السادس. مؤسسة دار الكتاب الإسلامي، صفحة 256، يذكر مجموعة من الآيات من سورة سبأ، بينها الآية التي نحن بصددها، ثم يتناول تفسيرها، فينقل عن الجميع إلا عن آل محمد. في صفحة 257 جاء في تأريخ المسعودي فنقل عن تأريخ المسعودي، وفي تفسير الطبري، الطبري المؤرخ والمفسر المعروف من كبار علماء ورموز المخالفين، وفي تفسير الطبري ومجمع البيان، مجمع البيان ما هو أيضا من تفاسير المخالفين، هو هذا الذي مر ذكره قبل قليل. مؤلفه شيعي ينتمي اجتماعيا إلى التشيع، أما تفسيريا فتفسيره تفسير الناصبي. جاء في تاريخ المسعودي وفي تفسير الطبري ومجمع البيان وفي تفسير المراغي، تفسير المراغي هو امتداد لتفسير رشيد رضا، ورشيد رضا تأثر تأثرا كبيرا بالثقافة السلفية من جهة والماسونية بسبب أساتذته، فهو من تلامذة الشيخ محمد عبده، والشيخ محمد عبده من تلامذة جمال الدين الأفغاني. جمال الدين الأفغاني والشيخ محمد عبده كانوا في الجوقة الماسونية قطعا لا بسوء نية وإنما بحسن نية، وهذا الأمر تحدثت عنه بتفصيل في برنامج السرطان القطبي الخبيث في ساحة الثقافة الشيعية، يمكنكم أن تعودوا إلى حلقات هذا البرنامج على موقع قناة القمر أو على اليوتيوب وستجدون تفصيلا عن ماسونية جمال الدين الأفغاني ومحمد عبده وتلك التأثيرات التي انعكست على رشيد رضا وانعكست كذلك على تلامذة رشيد رضا أمثال حسن البنا إمام الإرهاب في عصرنا الحاضر. ويتحدث عما جاء في تفسير المراغي عن المستشرق الفرنسي أرنو وما نشر في مجلة من المجلات الفرنسية إلى غير ذلك. هو ينقل عن أي شيء إلا عن آل محمد، هذه طريقة الشيخ محمد جواد مغنية في تفسيره هذا، ينقل عن الصحف، عن الجرائد، عن المجلات، عن أي شخص، عن قرارات وبيانات الأمم المتحدة. لا أقول هذا جزافا، اقرأوا التفسير وستجدون فيه كل هذا، ولكنه لا ينقل شيئا عن آل محمد. هؤلاء هم مراجعنا أو لا؟ هؤلاء هم علماؤنا أو لا؟ هذا التفسير الكاشف. والأمر هو هو في تفسير السيد محمد الشيرازي، هذا تفسيره تقريب القرآن إلى الأذهان، هذا المجلد الرابع من طبعة دار العلوم، الطبعة الثانية 2011 ميلادي، صفحة 380 في ذيل الآية التي نحن بصددها. يتحدث سيد محمد الشيرازي مثلما تحدث السابقون، ويستمر في حديثه من صفحة 380 إلى صفحة 381، ولم يشر لا من قريب ولا من بعيد إلى ما جاء في أحاديث العترة الطاهرة. وهذا تفسير السيد محمد حسين فضل الله من وحي القرآن، هذا هو المجلد 19 طبعة دار الملاك صفحة 30، يورد مجموعة من الآيات من بينها هذه الآية، ومن صفحة 30 إلى صفحة 34 إلى نهاية صفحة 34 الكلام هو هو الذي تقدم في كتب التفسير، لم يشر لا من قريب ولا من بعيد إلى حديث العترة. السيد الطباطبائي هو الوحيد من بينهم أشار إلى ورود أحاديث بهذا المعنى، ولكنه قال تلك الأحاديث ليس فيها شيء من التفسير. هراء هؤلاء المراجع هو الذي يكون تفسيرا للقرآن الكريم. ما هي هذه مصادرنا المهمة في التفسير؟ التبيان للطوسي، مجمع البيان للطبرسي، الميزان للطباطبائي. الخطباء أيضا يعتمدون على التفسير الكاشف، خطباء النجف، خطباء كربلاء يضيفون تفسير الشيرازي، القطبيون في الساحة الشيعية يعتمدون على هذا التفسير من وحي القرآن للسيد محمد حسين فضل الله. هذه تقريبا التفاسير الواضحة التي تتحرك في الساحة القرآنية الشيعية. بقية التفاسير على نفس هذا المنوال، على نفس هذه الطريقة، لأن كل التفاسير تعتمد على هذه التفاسير الثلاثة: التبيان، مجمع البيان، الميزان. رجاء اعرضوا لنا الوثيقة رقم 17 من مجموعة وثائق الشيخ الوائلي من برنامج الكتاب الناطق، حيث أن الشيخ الوائلي يتحدث عن هذه التفاسير فيقول: من أنه وجد أن السنة ينقلون كلاما عن عقيدة الشيعة في آية من القرآن، فيقول: إنهم يكذبون علينا، فإنني رجعت إلى هذه التفاسير فما وجدت فيها ذلك الكلام، ويصف تلك الأحاديث بأنها زبالة، وهي أحاديث أهل البيت موجودة منتشرة في كتب الحديث. لا ألوم الشيخ الوائلي، فالشيخ الوائلي رجل جاهل بأحاديث أهل البيت، لا علاقة له بذلك، دراسته الحوزوية ناقصة بحسب ما قرره هو في مذكراته في كتابه تجاربي مع المنبر، في موضعين بشكل صريح واضح يقول: من أنه ما أكمل دراساته الحوزوية بشكل كامل تحقيقي، أما دراسته الأكاديمية فهي دراسة لا علاقة لها بآل محمد إن كان ذلك في بغداد أو في القاهرة، دراسة مخالفة لمنهج آل محمد. الرجل لا علم له بحديث أهل البيت، هو يتصور أن هذه التفاسير التبيان، مجمع البيان، الميزان، الكاشف، هو يتصور أن هذه التفاسير تمثل أهل البيت، ولكن هذه التفاسير في الحقيقة تفاسير ناصبية. رجع إليها فما وجد فيها تلك الأحاديث، فوصف أحاديث أهل البيت بأنها زبالة، مع أنها موجودة في الكافي وغير الكافي، وقد جئت بمصادرها في برامج سابقة، مصادر كثيرة وأحاديث كثيرة عن أهل البيت. المشكلة أن علماء السنة أكثر علما من علماء الشيعة بحديث أهل البيت، هذه القضية واضحة، هذا الأمر جرى مع الشيخ الوائلي في الحلقات المتقدمة في البرنامج الذي عرض على فضائية أي أن أن، المقابلة التي أجراها الإعلام العراقي هشام الديوان مع الشيخ الوائلي، واتصل أحد المتصلين من السنة يذكر مجموعة من الأحاديث بخصوص إمام زماننا، الشيخ الوائلي رد عليه وقال: هذه من أحاديث الرجعة، وكان حديث السني حديثا صحيحا، بينما الوائلي كان جاهلا بهذا الموضوع، فالأحاديث التي أوردها السني في سؤاله هي فعلا من الأحاديث التي ترتبط بعصر الإمام لا بعصر الرجعة. أنا لا ألوم الشيخ الوائلي، الشيخ الوائلي رجل جاهل بحديث العترة، ثقافته ثقافة ناصبية مخالفة لأهل البيت، لكنني أردت فقط أن أبين لكم من أن مصادركم هي هذه. الشيخ الوائلي عميد المنبر الحسيني يعود إلى تفاسير كبار علماء الشيعة، وهذه التفاسير تفاسير ناصبية. النتيجة ما هي؟ أن الشيخ الوائلي يصف أحاديث أهل البيت وحديث الإمام الصادق بأنه زبالة، وأنتم هكذا تأخذون الزبالة عن هذا المنهج الزبالة. أحاديث الوائلي هي التي يجب أن توصف بأنها زبالة، لا أحاديث الإمام الصادق، وكتب هؤلاء المراجع هي التي يجب أن توصف بأنها زبالة لا أحاديث الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه. سترفضون وصفي لحديث الوائلي بأنه زبالة ولكتب مراجعنا وما فيها بأنها زبالة، ولا يؤذيكم أن الوائلي يصف أحاديث العترة الطاهرة بأنها زبالة، لأنكم ما أنتم بشيعة العترة، أنتم شيعة الوائلي وأنتم شيعة هؤلاء المراجع الذين ينتهجون المنهج الناصبي. هذه الحقيقة المقشرة من الآخر. رجاء اعرضوا الوثيقة رقم 17.
الرأي الثاني لا، هذا ينسبوا علما إن هم إيش أكو عندهم الحقيقة، شكو زبالة يذبوها على الشيعة، شايف في كل شيء إيش تصور أكو زبالة، أحيانا زبالتهم إلهم مع الأسف يعني. ليش هذا ظلم، شايف هذا الواقع، يقول الشيعة يقرون الآية هكذا فإذا فرغت فانصب، يعني انصب الإمام رأسا مباشرة انصب الإمام. زين أنا قرأت الرواية قلت خل أرجع لتفاسيرنا، الله يعلم، قلت خل أرجع لتفاسيرنا أدورها أشوف أكو عندنا هيك رأي ولو رأي مخرف، أريد أشوف هالرأي هذا موجود عندنا. جيت إلى تفاسيرنا، تفضل، عندنا أمها التبيان للشيخ الطوسي، مجمع البيان للطبرسي مثلا، افرض تفسير السيد الطباطبائي مثلا، تفسير الكاشف، افرض من التفاسير المحدثة، تفاسير الاخ، مريت بما تيسر عندي من التفاسير، ابدا الله وكيلك ولا الها اثر الحجاية بالمرة. منين
الله وكيلك الحجاية ما الها اثر بالمرة؟ هذا هو الكافي، الرواية مفصلة في كتاب الكافي، هذا هو الجزء الأول من كتاب الكافي، وهذه الطبعة، طبعة دار الأسوة إيران، صفحة 325، باب الإشارة والنص على أمير المؤمنين. الرواية الثالثة رواية طويلة عن إمامنا الصادق، صفحة 326، هذا المضمون الذي تحدث عنه موجود في هذه الرواية وفي روايات كثيرة جدا في أهم مصادرنا الحديثية. الغريب أن الشيخ الوائلي دائما ينتقد كتاب الكافي، لو كان مطلعا عليه لطلع على هذه الرواية، هذا هو الجزء الأول، وفي النصف الأول من الجزء الأول الذي يقرأ كتابا يتألف من 8 أجزاء لابد أن يقرأ النصف الأول من الجزء الأول، ولكنكم هكذا تعلمون وهكذا تأخذون دينكم. وحينما يتحدث مثلي بحديث العترة الطاهرة تصفونني بأنني ماسوني. الماسونية هي التي أمرتني بطرح حديث العترة. هؤلاء الوائلي، الطوسي، الطبرسي، مراجع الشيعة الكبار، من الذي أمرهم أن يتركوا حديث العترة ويتمسكوا بحديث النواصب؟ من الذي أمرهم؟ أنا الماسونية أمرتني بأن أعرض حديث العترة وبأن أدافع عن حديث العترة. هؤلاء من الذي أمرهم؟ من الذي أمرهم؟ أنتم قولوا، أنا لا أتهمهم، أنا أقول الشيطان يعبث بهم وهم يعبثون بأنفسهم، وفي النهاية يعبثون بالشيعة وبعقائد الشيعة وبالثقافة الشيعية، ويخرج إلينا عميد المنبر الحسيني وأنتم تلاحظون ثقته بنفسه، ومن أنه راجع التفاسير يبحث عن رأي مخرف، مثل ما وصف تفسير الإمام الحجة يوم أمس بأنه كلام عجوز مخرفة، فهو يبحث حتى عن رأي مخرف ويبدو أن هذا الجهبذ المحقق ما وجد شيئا. لماذا؟ لأن هؤلاء المراجع والعلماء الذين رجع إليهم وهم أئمة التفسير عند الشيعة لا علاقة لهم بأهل البيت. رجاء أعيد بث الوثيقة مرة ثانية، وأتمنى أن المشاهد يدقق النظر كيف أن الشيخ الوائلي يمتلك ثقة عالية، وكيف يستهزئ بهذه الروايات والأحاديث التي هي موجودة في أوثق كتب أهل البيت. أعرضوا الوثيقة 17.
الرأي الثاني لا، هذا ينشبو علما إن هم إيش أكو عندهم الحقيقة، شكو جبالة يذبوها على الشيعة، شايف في كل شيء إيش تتصور أكو جبالة، أحيانا جبالتهم إلهم مع الأسف يعني. ليش هذا ظلم؟ شايف هذا الواقع، يقول الشيعة يقرون الآية هكذا: فإذا فرغت فانصب، يعني انصب الإمام رأسا مباشرة، انصب الإمام. أنا قرأت الرواية، قلت خل أرجع لتفاسيرنا، الله يعلم، قلت خل أرجع لتفاسيرنا أدورها أشوف أكو عندنا هيك رأي ولو رأي مخرف، أريد أشوف هالرأي هذا موجود عندنا. جيت إلى تفاسيرنا، تفضل، عندنا أمها التبيان للشيخ الطوسي، مجمع البيان للطبرسي مثلا، افرض تفسير السيد الطباطبائي مثلا، تفسير الكاشف، افرض من التفاسير المحدثة، تفاسير الأخم، مريت بما تيسر عندي من التفاسير. ابدا الله وكيلك، ولا الها اثر الحكاية بالمرة. منين؟
رجاء اعرضوا لنا الوثيقة رقم 5، والتي يتحدث فيها الشيخ الوائلي عن التفسير الأول الذي يوجه الشيعة إليه. ما هو هذا التفسير الأول الذي يوجه الشيعة إليه؟ اعرضوا لنا الوثيقة رقم 5.
المفسرين اللي عندكم من عنده، إذا واحد عندكم عند الفخر الرازي زين، أو عند مجمع البيان، أو عند كتب التفاسير الكبيرة، بالذات خلي يرجع للفخر الرازي،
بالذات خلي يرجع للفخر الرازي، لأن الشيخ الوائلي يعتمد اعتمادا كاملا قطعيا على الفخر الرازي الشافعي الناصبي. مرة أخرى أعرض لنا الوثيقة رقم 5، ونلاحظ أن الشيخ الوائلي يوجه الشيعة إلى مجمع البيان. ما هو مجمع البيان؟ هو تفسير الناصبي أيضا، هو يقال عنه تفسير شيعي، لكن في الحقيقة هو تفسير الناصبي. اعرضوا لنا الوثيقة رقم 5.
المفسرين اللي عندكم من عنده، إذا واحد عندكم عند الفخر الرازي زين، أو عند مجمع البيان، أو عند كتب التفاسير الكبيرة، بالذات خلي يرجع للفخر الرازي،
بالذات خلي يرجع الفخر الرازي، لأنه هو التفسير الأول والأخير عند الشيخ الوائلي. سيطالب الرفاعي من زملاء الشيخ الوائلي، من معاصريه، ومن الذين يعرفون الشيخ الوائلي وثقافة الشيخ الوائلي بالتفصيل، وممن عاصره وعايشه في النجف. رجاء اعرضوا لنا الفيديو الذي يتحدث فيه السيد طالب الرفاعي عن الشيخ الوائلي، وليس بلسان الانتقاد وإنما بلسان المدح والتعظيم.
على الجانب الآخر سماحة السيد، يبدو أن علماء النجف يعيشون حالة انفتاح واضحة على الآخر، فهذا الشيخ الوائلي يقول من أن نسبة الكتب السنية في مكتبته تصل إلى 95%، وواضح مدى تأثر الشيخ الوائلي بالفكر الإخواني والفكر القطبي، فما هي علاقتكم بسماحة الشيخ الوائلي على المستوى الشخصي أو على مستوى حزب الدعوة؟ وقد ذكرتم في كتابكم الأمالي أن الشيخ الوائلي لم ينتمي إلى حزب الدعوة رسميا، لكنه كان بنفس الاتجاه.
أصادق على كل كلمة قلتها عن الشيخ الوائلي، هو كذلك. وقد أضاف إلى ما قلت، أنا قلت 10% وكذا، هو يقول 5%. الوائلي أول ما بدأ كان يتسلح في خطاباته أو يتقدم في خطابه الذي أخذ به الشهرة، كان يرجع إلى تفسير الفخر الرازي. ثقافته فخرية رازية تفسيرية، وأنا كنت أتابع الشيخ أحمد في ذاك الوقت وأراجع فخر الدين الرازي، فأجد الشيخ أحمد مضمون خطابه تقريبا 80-90% من مأخوذ من الفخر الرازي، من تفسير الفخر الرازي. ثم بعد ذلك كان يأخذ من في ظلال القرآن، يأخذ من كتب السنة. فثقافة الشيخ أحمد الوائلي مزدوجة، شيعية وسنية معا، يعني هو شيع الرجل. ومن وجوه الشيعة ومنبره يعتبر المنبر الأول في العراق. نعم، ما قاله صحيح. أما في قضية انتماء للدعوة كما ذكرت لم ينتمي، ولكن كان متعاطفا. وذكرت في الأمالي أنه لما احتجنا في النجف إلى جهاز الرونيوم للطبع،
نعم،
التجأنا إليه والرجل تبرع وجاب لنا الجهاز وكنا نطبع به النشرات.
هذا ما أقوله دائما، من أن علماء الشيعة مشكلتهم أنهم لم يتحركوا باتجاه مرحلة التأويل، حبسوا نفوسهم في مرحلة التنزيل، ولذا يجدون الحق في المنهج العمري ويجدون الصواب في مناهج المخالفين، وإن لم يصرحوا بذلك عمليا هم يتمسكون بهذه المناهج، ولكنهم يضعون عليها صبغة ينسبونها إلى أهل البيت. هذه هي الحقيقة من الآخر، هذه أمامكم، هذه الحقائق والوثائق أمامكم. والقضية ليست خاصة بآية واحدة، القرآن كله من أوله إلى آخره، عقائد أهل البيت من أولها إلى آخرها، شوهتها المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية بهذه المناهج الناصبية. من يسمعني أول مرة يستغرب كلامي، ولكنه إذا رجع إلى المئات والمئات من الساعات التي تحدثت فيها سابقا وبالحقائق والوثائق والدقائق، ستتضح الصورة جلية واضحة لديه، إذا ما كان يبحث عن الحقيقة قطعا. خلاصة ما تقدم في هذه الحلقة، الآية التي بدأت بها هي الآية 18 من سورة سبأ. أحاديث العترة واضحة، القرى المباركة آل محمد، القرى الظاهرة الوسائط فيما بين محمد وآل محمد وبين أشياعهم. السير الآمن هو في علمهم، هو في العلاقة المعنوية مع وسائط آل محمد. وسائط آل محمد، لابد أن يمثلوا آل محمد. الأنموذج الأكمل هي الأسماء التي تقدم الحديث عنها، الحمزة أسد الله وأسد رسوله، جعفر الطيار، عقيلة الهاشميين، علي الأكبر وأضرابهم، أبو الفضل العباس قمر بازغ مشرق ساطع، والحديث عن أبي الفضل، ونور العباس يتلألأ من هذه الآية. هراء مراجعنا، هراء مفسرين ومفكرين، هراء خطبائنا، نلقي به في المزبلة. مثلما يصفون أحاديث العترة بأنها زبالة، فإننا نصف أحاديثهم وكتبهم بأنها زبالة. بالضبط، إنصاف. هم يصفون أحاديث العترة بأنها زبالة، هذا هو الناطق الرسمي باسم المرجعية الشيعية وباسم المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية وباسم العمائم الشيعية، هذا هو ناطقهم الرسمي، هذا هو ناطق المنبر الحسيني، إنه عميد المنبر الحسيني، يصف أحاديث أهل البيت بأنها زبالة، ولم يعترض أحد غيري. هذه الفضائيات وهؤلاء المراجع وهؤلاء العلماء لم يعترض أحد غيري، وبسبب اعتراضي على هذا قيل عني ما قيل، وشتمت بألوان الشتائم. لا أبالي بهذه الأصوات الجاهلة الناعقة البعيدة عن آل محمد، وإن كانوا يصفون أنفسهم بأنهم خدام الحسين، بأنهم كذا وكذا، هذه أصوات ناعقة، أصوات جهال لا أعبأ بها، وإن صدرت من أكبر العمائم، عمائم كبيرة ولكن ما فيها لا حظ ولا خير. هذا هو الواقع الشيعي بين أيدينا. وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير، سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. الجانب التاريخي مهم، ولكن الأهم عند آل محمد هو الجانب التأويلي. ولاحظتم التركيز الواضح في رواياتهم وأحاديثهم، وهم يواجهون عتاة المخالفين أئمتهم وكبارهم، والأئمة يصرون على أهمية الجانب التأويلي. الاهتمام بالجانب التاريخي فقط كما يقوم به البعض، هذه عملية شيطانية صرفة، ينقل ما يرتبط بالتاريخ من أحاديث أهل البيت، لكن أهل البيت لا يريدون ذلك، هذه قضية على الحاشية، هذا عمل شيطاني صرف، لأن البعض يفعل هذا فيقول من أنني فسرت الآية بحديث العترة الطاهرة. أهل البيت يريدون التأويل، يريدون الحقائق، ولهذا السبب قرأت عليكم مجموعة وفيرة من الأحاديث تتفق في الدلالة والمعنى، لأنني أردت أن أبين لكم أن أهل البيت، أن أئمتنا يهتمون بهذا الجانب لا بالجانب الآخر، فهم ما تحدثوا كثيرا عن الجهة التاريخية، حدثونا وكان حديثهم على الحاشية. اهتمامهم، لاحظتم الأحاديث من الإمام السجاد إلى صاحب الزمان. فعن إمامنا السجاد، عن إمامنا الباقر، عن إمامنا الصادق، وحديث قرأته عليكم نقله إمامنا الرضا عن إمامنا الكاظم عن إمامنا الصادق، وتوقيع صادر من الناحية المقدسة. كل تلك النصوص وهناك غيرها. ما كل ما ورد عن أهل البيت قد جمعه السيد هاشم البحراني هنا، هناك غيرها. البعض ما وصل إلينا، والبعض لم يأتي به السيد هاشم البحراني، فلربما لم يكن متوفرا لدي. ومع ذلك هي مجموعة وفيرة كثيرة واضحة، فلا حاجة للحديث في الجانب التأريخي، لأن الأئمة يريدون منا أن نتحدث في الجانب التأويلي وهو الحقيقي. وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير، سيروا فيها ليالي وأياما آمنين، عقائدكم آمنة، أحكامكم الشرعية آمنة، فتاواكم آمنة، ثقافتكم آمنة، إذا ما رجعتم إلى القرى الظاهرة. فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا. من الذين قالوا؟ إنهم الشيعة، إنهم الشيعة، إنهم مراجع الشيعة، ما أنا الذي أقول. هناك واقع تاريخي منذ بدايات زمان الغيبة الكبرى وإلى يومنا هذا، وهناك رسالة من إمام زماننا وصلت إلى الشيخ المفيد. إنني أقرأ عليكم من الجزء 53 من بحار الأنوار صفحة 175، فإنا يحيط علمنا بأنبائكم ولا يعزب عنا شيء من أخباركم، ومعرفتنا بالزلل الذي أصابكم، مذ جنح كثير منكم، جنحوا مالوا ابتعدوا، مذ جنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعا بعيدا. ماذا تقول الآية؟ فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا. باعد بين أسفارنا عمليا، ليس قوليا بالقول اللفظي، عمليا ابتعدوا عن العترة الطاهرة وابتعدوا عن القرى الظاهرة، عمليا هكذا فعلوا، لأنهم بدأوا يشككون بالمنهج القمي الذي حدثتكم عنه وعودوا إليه في برنامج الأمان. الأمان يا صاحب الزمان، هناك حديث حدثتكم عن المنهج القمي، من أراد منكم أن يبحث عن الحقيقة فعليه أن يبحث، الحلقات موجودة على موقع قناة القمر وعلى اليوتيوب. ماذا تقول الآية؟ وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير، سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. يعني أن الإمام الحجة، لو أن الشيعة على صفاء وإخلاص معه، خصوصا المراجع، لتواصل معهم، ولكنهم تركوه وذهبوا باتجاه بعيد عنه. هكذا يقول في رسالته إلى الشيخ المفيد والتي وجهها إلى مراجع الشيعة، مذ جنح كثير منكم، كثير من المراجع، إنه هنا لا يخاطب البقالين، لا يخاطب عامة الشيعة، الرسالة موجهة إلى الشيخ المفيد والخطاب إلى مراجع الشيعة، مذ جنح كثير منكم، جنحوا مالوا، ابتعدوا عن الصراط السوي. مذ جنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعا بعيدا، المضمون هو هو، فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق، فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور، صبار وليس صابر، وشكور وليس شاكر. ماذا يقول آل محمد في هذه الآية؟ هذا هو الجزء السادس من تفسير البرهان للسيد هاشم البحراني، صفحة 336، الحديث 13، عن جابر بن يزيد الجعفي عن باقر العلوم في قول الله عز وجل: إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. قال: صبار على مودتنا. صبار لماذا؟ لأن الشيعة هم الذين سيحاربونه، فهو بحاجة إلى صبر مضاعف، هو يصبر مع أعداء آل محمد، ولكن حينما تحاربه المرجعية الشيعية، حينما تحاربه العمائم، حينما تشوه عقيدته المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية وتأخذه إلى الاتجاه الناصبي، وأنتم استمعتم إلى أحاديث عميد المنبر الحسيني، قال: صبار على مودتنا وعلى ما نزل به من شدة أو رخاء، صبور على الأذى فينا، شكور لله تعالى على ولايتنا أهل البيت. أعود إلى الآية وأقرأها عليكم: وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها، إنهم آل محمد، قرى ظاهرة الوسائط، وقدرنا فيها السير، قدرنا فيها السير في القرى الظاهرة، سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. قدرنا فيها السير أن أوصلنا إليهم العلم، فأنتم يا معاشر شيعتنا سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. زكريا ابن آدم المأمون على الدين والدنيا، قطعا ما هو في الدرجة العليا من القرى الظاهرة. في الدرجة العليا هناك راية تخفق، هناك العباس، هناك قمر يشرق، هناك العباس، هناك حقيقة تنطق، فهناك راية تخفق وقمر يشرق وحقيقة تنطق، هناك العباس ابن أمير المؤمنين، إنه القرية الأعظم أمانا، إنه القرية الأقرب إلى القرى المباركة، إنه العباس، إنه القمر. فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا، لماذا؟ لأنهم يعشقون الفكر الناصبي، إنها كلمة إمام زماننا: مذ جنح كثير منكم، كثير من مراجع الشيعة، مذ جنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعا، ونبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. العهد المأخوذ في الغدير من أن القرآن لا يفسر إلا وفقا لمنهج علي وآل علي، من أن الفتاوى لا تستنبط إلا وفقا لمنهج علي وآل علي، لا كما تستنبط الآن وفقا لمنهج الشافعي، للمنهج الذي جاء به الشيخ الطوسي. جاءنا الشيخ الطوسي إلى بغداد وهو معبأ بالفكر الشافعي، وواصل دراسة الفقه الشافعي والفكر الشافعي في بغداد، ثم بعد ذلك تحول إلى حوزة الشيخ المفيد، وبقي مع الشيخ المفيد 5 من السنين، وتوفي الشيخ المفيد، وصارت مرجعية سيد المرتضى، وبعدها صار شيخا للطائفة. هذا هو الشيخ الطوسي، أسس طريقة الاستنباط وفقا للمنهج الشافعي، وإلى يومنا هذا مراجعنا الكرام يعملون بها إلى هذه الثانية، إلى هذا الجزء من الثانية، مراجع المدرسة الأصولية يعملون بمنهج الشيخ الطوسي الذي جاء به من الشافعي. كتب الشافعي موجودة، كتب الشيخ الطوسي موجودة، ومن أراد أن يحقق بنفسه فليذهب، ومن أراد أن يعود إلى برامجي وأحاديثي فهي موجودة. مذ جنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعة. إمامنا الحجة قطعا لا يتحدث عن الشيخ الطوسي هنا، وإنما عن أكثر مراجع الشيعة منذ أن بدأت الغيبة الكبرى. الغيبة الصغرى متى انتهت؟ انتهت سنة 329. هذه الرسالة وصلت للشيخ المفيد في آخر أيامه. متى توفي الشيخ المفيد؟ توفي سنة 413 للهجرة. فما بين 329 إلى 413 أكثر علماء الشيعة، أكثر مراجع الشيعة راحوا يركضون إلى النواصب. وإلى هذا يشير إمام زماننا في هذه الرسالة: مذ جنح كثير منكم من مراجع الشيعة وعلمائها وفقهائها ومفسريها إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعة. لذلك ليس بغريب أن يأتي الشيخ الطوسي بفكره الشافعي فيكون شيخا للطائفة وإماما لها، وتبقى طريقته إلى يومك هذا، لأن القضية أسست على أساس فاسد. هذا كلام إمام زماننا: مذ جنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعا، ونبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. هذا في الرسالة الأولى. في الرسالة الثانية ماذا قال إمام زماننا لمراجع الشيعة؟ ولو أن أشياعنا وفقهم الله لطاعته على اجتماع من القلوب في الوفاء بالعهد عليهم لما تأخر عنهم اليوم بلقائنا، ولكنهم اختاروا الطريق الأبعد، فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا، وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث. وفعلا إذا أردنا أن نعود إلى تأريخ مراجعنا وأردنا أن نزيل هذه الصبغة الكاذبة اللي نرى الخلافات فيما بينهم إلى أبعد الحدود على أتفه الأمور، إلى الحد الذي ذبح بعضهم بعضا، سفكوا دماء بعضهم وكفر بعضهم بعضا وفعل بعضهم ببعض أفاعيل لا تفعلها الصبيان السفهاء. تراجم العلماء موجودة، وبإمكاني أن آتيكم بأمثلة كثيرة. ولو أن أشياعنا وفقهم الله لطاعته على اجتماع من القلوب في الوفاء بالعهد عليهم ما عندهم وفاء. لما تأخر عنهم اليمن بلقائنا ولتعجلت لهم السعادة بمشاهدتنا على حق المعرفة وصدقها منهم بنا. لا يملكون معرفة صادقة ولا يملكون وفاء لأهل البيت. فهل نستغرب بعد ذلك من أن السيد الخوئي في كتابه التنقيح في شرح العروة الوثقى صفحة 220 في الجزء الخاص بمباحث الاجتهاد والتقليد يقول: لا يشترط في مرجع التقليد أن يكون شديد الحب لهم صلوات الله عليهم أو ممن له ثبات تام في أمرهم. هل نستغرب بعد ذلك؟ المراجع المعاصرون يتفقون مع السيد الخوئي، هم تلاميذه، على هذه الفتوى: لا يشترطون في مرجع التقليد أن يكون شديد الحب. بالضبط الموضوع الذي يتحدث عنه هنا إمام زماننا. ماذا يقول إمام زماننا؟ ولو أن أشياعنا وفقهم الله لطاعته على اجتماع من القلوب في الوفاء بالعهد عليهم، كيف يكون ذلك الأمر من دون أن يكونوا شديدي الحب لآل محمد وممن لهم ثبات تام في أمرهم؟ ولو أن أشياعنا وفقهم الله لطاعته على اجتماع من القلوب في الوفاء بالعهد عليهم لما تأخر عنهم اليمن بلقائنا ولتعجلت لهم السعادة بمشاهدتنا على حق المعرفة وصدقها منهم بنا. فما يحبسنا عنهم؟ هذا التواصل قطعوه، المضمون الموجود في الآية: فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا. فما يحبسنا عنهم إلا ما يتصل بنا مما نكرهه ولا نؤثره منهم. الآية واضحة بعد هذا التأكيد القوي من الإمام السجاد، من الإمام الباقر، من الإمام الصادق، من الإمام الكاظم، من الإمام الرضا، ومن الإمام الحجة صاحب الزمان. مرت الروايات عليكم، قرأتها، وعن كل إمام أكثر من رواية. كل هذه المضامين تفسر هذه الآية: وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. الإمام يفتح لنا طريقا آمنا، ولكننا نحن الذين أغلقنا هذا الطريق. فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. من هو الصبار الشكور؟ هو باقر العترة يقول: صبار على مودتنا وعلى ما نزل به من شدة أو رخاء، صبور على الأذى فينا، شكور لله تعالى على ولايتنا أهل البيت. من هم هؤلاء الذين قالوا ربنا باعد بين أسفارنا؟ ما قالوا بألسنتهم، عمليا فتطبقت عليهم السنن الكونية. هذا هو معنى فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا، عمليا ابتعدوا عن آل محمد. فهنا جاءت السنن الإلهية الكونية والشرعية، هذا هو المراد. فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا، لأنهم حين ابتعدوا عن آل محمد فإنهم قاموا باستدعاء السنن الإلهية التي تنطبق عليهم. هذا هو الكلام نفسه الذي يتحدث عنه إمام زماننا في رسالته الثانية للشيخ المفيد: ولو أن أشياعنا وفقهم الله لطاعته على اجتماع من القلوب في الوفاء بالعهد عليهم لما تأخر عنهم اليمن بلقائنا، ولتعجلت لهم السعادة بمشاهدتنا على حق المعرفة وصدقها منهم بنا، فما يحبسنا عنهم إلا ما يتصل بنا مما نكرهه ولا نؤثره منهم. فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا، وظلموا أنفسهم، فجعلناهم أحاديث، جعلناهم أحاديث أي كل شخص له حكاية، كل مرجع له منهج، كل مجموعة تغني على ليلاها، جعلناهم أحاديث، ومزقناهم كل ممزق. ليس الله هو الذي مزقهم، هناك قوانين وسنن، إذا فعلت كذا فإن السنة الفلانية ستجري عليك، فهذا هو الذي جرى. إمامنا الصادق في الرواية التي يتحدث فيها عن التقليد وعن مراجع التقليد التي رواها لنا إمامنا العسكري في تفسيره الشريف، ماذا يقول بعد أن يتحدث عن مجموعة المراجع المرضيين ويقول إنهم قلة، إنهم بعض الشيعة، وينتقل في حديثه عن أكثر مراجع الشيعة الذين يصفهم بأنهم أضر على ضعفاء الشيعة من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه، وكيف أنهم سيضلون ويضلون الشيعة معهم، ثم يقول لا جرم أن من علم الله من قلبه من هؤلاء العوام، من عوام الشيعة، أنه لا يريد إلا صيانة دينه وتعظيم وليه، يقيد له فقيها مؤمنا يقف به على الصواب، ولا يدعه في يد ذلك الملبس الكافر، ذلك المرجع الشيعي يصفه بهذا الوصف بالملبس الكافر، الملبس المحتال الكذاب، كلاوتشي كما نقول بتعابيرنا العراقية. ما هو هذا المضمون؟ فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا، يعني الذي يكون من الشيعة مصمما وناويا لا يريد إلا صيانة دينه وتعظيم وليه، فإن الله سبحانه وتعالى لن يتركه، إمام زماننا لن يتركه، سيفتح له طريقا آمنا. هو هذا الكلام، وقدرنا فيها السير، سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. لكننا حين ننظر إلى واقعنا من أننا لا نجد طريقا آمنا، هذا يعني أن قلوبنا خلية من هذا القصد. لو كنا فعلا لا نريد إلا صيانة ديننا وتعظيم ولينا، تعظيم إمام زماننا، لفتح الله لنا طريقا آمنا. ولكن حينما لا نجد طريقا آمنا نسير فيه ليالي وأياما آمنين، هذا يعني أن قلوبنا خلية من هذا القصد، وأن نيتنا ما هي بالنية التي تقربنا إلى إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. الحديث طويل، بقي عندي كلام كثير سأتركه إلى حلقة يوم غد، لكننا وصلنا إلى هذه الخلاصة: القرى المباركة محمد وآل محمد، القرى الظاهرة الوسائط فيما بينهم وبين شيعتهم، القمر الهاشمي يتلألأ نوره ساطعا واضحا في هذه الآية، وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. ومن هنا وأنا أصر على طول البرنامج متوجها إلى أبي الفضل العباس أن يمنحني ومضة من شعاع قدسه لأصيب القول وأنا أتحدث عن بعض شأنه. هذه هي الجهة الآمنة، إنني أطلب السير ليالي وأياما آمنين في هذا المسار. هل أوفق لذلك؟ لا أوفق، العلم عند الحجة ابن الحسن صلوات الله وسلامه عليه. يا كاشف الكرب عن وجه أخيك الحسين، اكشف الكرب عن وجوهنا بحق أخيك الحسين. بودي أن أكمل الحديث لكنه سيطول ويتعبكم، لذلك سأترك حديثي إلى حلقة يوم غد. حديثنا عن القمر متواصل عبر شاشة القمر. أسألكم دعاء جميعا في أمان الله.